بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الله سبحانه وتعالى يخبر أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يتعاطى الشعر، وأنه لا يمكن أن يقول الشعر. معنى لا ينبغي له ليست هي كاصطلاح الفقهاء يقولون يكره كذا، لا ينبغي كذا، يعني كأنه نهي مخفف جدا، لا، هذا اصطلاح حادث. لكن في القرآن: وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا، يعني لا يمكن أن يكون. بعض العلماء يعبر أن يقول لا يتأتى له، يعني لا يمكن أن يقع منه، يعني لا يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام قد حيل بينه وبين الشعر، يعني حتى لو أراد أن يقول شعرا ما استطاع. لكن فيه يعني إرادات، وردها بعض المفسرين يقول: ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا بيت، يقولون هذا لا يعني أنه يقول الشعر، هذا وقع أو التأم على الإنسان اتفاقا، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام لا يقول الشعر، لا يعرى له بيتين، البيتان يعني على نسق، إنما بيت هنا وبيت هنا. في بيت ثاني أيضا جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات لما دميت أصبعه قال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا أيضا بيت موزون ومقفى، ولكنه حصل منه اتفاقا، والبيت الواحد لا يسمى به الإنسان شاعرا. قد الإنسان يأتي على لسانه بيت لكنه لا يعد شاعرا، بيت واحد. الشاعر الذي يقول الشعر، والله سبحانه وتعالى نزهه عن قول الشعر. لماذا؟ لئلا يشك في القرآن، وهذا شعر كما قاله المشركون. هذا رد على المشركين وفي وتكذيبهم في قولهم عن القرآن إنه شعر. فكيف يكون شعر والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع منه الشعر؟ هذا شك أنه يعني تبرئة للقرآن وتأكيد أنه كلام الله تبارك وتعالى، لأن الشعر كلام الأدبيين، لكنه كلام موزون مقفى، فوإلا هو كلام الأدمي، لكنه من أجمل ما يكون الكلام، وفيه الشر وفيه الخير كما معروف. الشعر كلام حسن وحسن، سيء وسيء، لكنه يبقى كلام البشر، لكنه بأسلوب عربي قوي ويحلو للسامع. والقرآن يأتي فيه أيضا آيات تكون على نسق، آيتين ثلاث أربع أكثر، في سورة المدثر ونحوها تأتي الآيات على حرف واحد تنتهي: المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر وربك فاصبر. كما هذه كلها على تنتهي بحرف واحد، لكن هذا لا يستقيم على أوزان الشعر. وهذا اللي اعترف به عتبة بن ربيعة لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وسمع له القرآن، فذكر أنه عتبة أو الوليد، أنا واحد منهم، الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة، فقال أنه أنا أعلمكم بالشعر بنثري وبنظمي وكذا، وذكر أنواع الشعر. والله لا يستقيم على أوزان الشعر، ما يمكن يكون شعر ما يستقيم على أوزان الشعر. الشعر له وزن معين وقافية واحدة كل القصيدة سمى اللامية، حتى لو وصلت مئات الأبيات تنتهي بقافية بحرف واحد. الله سبحانه وتعالى نزه النبي عليه الصلاة والسلام وبرأه من الشعر في قوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني لا يمكن أن يقع منه، حتى لو أراد لا يمكن أن يقع منه. أحيانا يأتي يريد أن يذكر بيتا قد قيل فلا يضبطه عليه الصلاة والسلام، مثل قول الأنصار: الله الله تالله لولا لبيك إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، قدموا الأنصار على المهاجرين مع أن المهاجرين أفضل لأجل إيش؟ الوزن، لأجل وزن البيت والقافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تمثل بهذا البيت قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار، كسر البيت مراعيا للمعنى دون اللفظ، لأن المهاجرين مقدمون في كتاب الله عز وجل. قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم يقدمون لفضلهم رضي الله عنهم. فإذن هذه شهادة من الله تبارك وتعالى أن القرآن ليس بشعر ولا يمكن أن يكون شعرا، كيف يكون والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول الشعر؟ وهذا ليس نقصا فيه، بالعكس هذا مدح له وثناء عليه، وأنه لا يعني ينشغل أو يشتغل بالشعر، بل هو ذكر وقرآن مبين. لأن الشعر أحيانا يكون فيه يعني أمور سيئة، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون. فلا ينبغي الإنسان الإكثار من الشعر حتى لو كان حسنا، كما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يمتلئ قلب أحدكم قيحا حتى يريه أن يفسده خير له من أن يمتلئ شعرا. لا بس أن يسمع الشعر أحيانا وكذا، يحفظ بعض الأشعار الحسنة في الترغيب في الخير والتنفير من الشر لا بأس، لكن باعتدال، لا تشغله عن الكتاب والسنة والعلم والعبادة. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يسمع الشعر، كما في صحيح مسلم أنه أردف واحد الصحابة فقال: هل معك من شعر أمية بن الصلت شيء؟ قال: نعم. فأنشده بيتا، فقال عليه الصلاة والسلام: هيه، يعني استمر. فأنشده آخر، كل ذلك يقول هي، حتى أنشده 100 بيت. حالة نادرة يعني سمع هذه الأبيات لما فيها من المعاني الحسنة. أمية بن الصلت يعني كاد أن يسلم في شعره، لكنه ما أسلم، لكنه له أشعار طيبة لكنه لم يسلم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو أي ما يقوله عليه الصلاة والسلام ويتلوه، إلا ذكر. القرآن ذكر، لأن القرآن فيه ذكر الله تبارك وتعالى، وهو أن أعلى أنواع الذكر وأفضلها. فالذكر أنواع، وأعظمها القرآن، ثم يليه لا إله إلا الله، وهي خير ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام والنبي من قبل، لكن بعد القرآن خير ما قلت وأنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. هذا أكمل ما يكون التوحيد من صيغ التوحيد. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه الترمذي. وكذلك التسبيح: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وأنواع الذكر علاها القرآن، وبعده يليه الذكر ليس قرآنا. إن هو إلا ذكر، لأن التالي سمي القرآن ذكرا لأن التالي يذكر ربه تبارك وتعالى بتلاوة كتابه. وكذلك التالي يذكر عند الله ذكر، يعني أنت تذكر الله والله سبحانه وتعالى يذكرك أيضا. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه. إذا سمي ذكرا لأن لذكر الله فيه، لذكر العبد ربه، وذكر الرب عبده التالي لكتاب الله. وفيه ذكر أيضا مأخوذ من التذكير، القرآن يذكرك بكل خير وينهاك عن كل شر. وأيضا فيه الذكر وهو الرفع الشان، وإنه لذكر لك ولقومك، أي رفع لشانكم، مثلما قال فلان له ذكر جميل، يعني له ثناء حسن. فالقرآن يرفع صاحبه حتى يذكر بين الناس بالخير، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ففيه معاني كثيرة في كلمة الذكر. وقرآن سمي القرآن بذلك من القراءة، أنه مقروء. أحيانا يطلق على غير القرآن على سبيل العموم، كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام لقد خفف على داود عليه السلام القرآن، مع أن الذي نزل داود هو الزبور، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا، لقد خفف على داود عليه السلام القرآن، فقد كان يأمر بدوابه فتسرج فيتلوه قبل أن تسرج، ومعلوم حسن صوته عليه الصلاة والسلام. السؤال، هل قراءة القرآن خاصة بالجن والإنس المكلفين أم أنها عامة حتى الملائكة يقرؤون القرآن؟ من العلماء قال هذه عبادة خاصة بالمكلفين، لكن هذا قول غير صحيح، والآيات ظاهر الآيات يدل على أن الملائكة يقرؤون القرآن كما في أول الصافات، قوله تعالى والصافات صفا في الزاجرة زجرة فالتاليات ذكرى، يقول الملائكة تقرأ القرآن، كما قال تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور، منشور أي بأيدي الملائكة مفتوح تقرأه، كما فسره جمع المفسرين، وفيه أكثر من آية تدل على ذلك أن الملائكة تقرأ القرآن، فوليس خاصا ببني آدم أو بالمكلفين، بل تقرأ حتى الملائكة. يقرؤونه في ماذا؟ هل الملائكة يقرؤونه في الصلاة؟ نعم هم يصلون، قال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، إذا الملائكة يصلون ويصفون صفوفا، والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نصف كما تصف الملائكة، كل هذا يدل على أن الملائكة يقرؤون كتاب الله في الصلاة وخارج الصلاة، وهذا يدل على فضل القرآن، ولا شك أنه أعظم كتاب نزل من عند الله تبارك وتعالى. السؤال الأخير، هل القرآن يقرأ في الجنة أم أن قراءته خاصة في الدنيا؟ الجواب يقرأ، جاء ما يدل على ذلك في قصة من حارثة بن عمار رضي الله عنه، حديث عند أحمد سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعد استشهاده رضي الله عنه، سمعه يقرأ القرآن وهو في الجنة بعد موته، فرآه يقرأ القرآن، قال لقد سمعت قراءة حارثة البارحة، كذلكم البر وكان من أبر الناس في أمه. وحديث معروف أن جاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ابني حارثة قتل معك في بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإلا فاجتهدت عليه في البكاء، قال أهبلتي، يعني عظم الأمر، قال إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، هو في الفردوس الأعلى رضي الله عنه ويقرأ القرآن، هذا في البرزخ. أما بعد قيام الساعة وبعد دخول الجنة الله أعلم، هذه أمور غيبية. الثابت في صحيح مسلم أنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، لكن هل يقرؤون القرآن على الدوام بعد البعث وبعد دخول الجنة يوم القيامة؟ الله أعلم. حديث حارثة هذا في البرزخ، وإن كان في الجنة وروحه في الجنة، لكن البدن يكون في الأرض، الروح يأتي في الجنة. هذا عند الدخول حتى تتحدد منزلته، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هذا حين إذا دخل صاحب القرآن يقال له اقرأ ورتل، لكن هل إذا استقر في الجنة يستمر أنه يقرأ؟ هذا الله أعلم، أقول الله أعلم.
في تحليل توفيقي شيخنا، ممكن يعني صورة تكون أوضح، أن تكليف بعد دخول الجنة ما في
له، لا شك هذا محل مو محل،
لكن إذا أراد أن يقرأ القرآن من دخل الجنة فبدليل قوله تعالى لهم فيها ما يشاءون، الله سبحانه وتعالى يمكنهم من ذلك كونه هو راد ذلك.
طيب إذا راد يصلي، واحد يحب الصلاة،
ما أتصور راح يكون في مانع
يصلي. وإذا حب يصوم،
كل ما طالما هو رايد هيك.
لا لا، الجنة ما فيها تكليف، الله سبحانه وتعالى.
ما فيها تكليف، بس إذا هو رغب محبة
ما يظهر، يعني أمور الآخرة الله أعلم، لأن حب العبادة في الدنيا هذا تعبد، هذا تكليف وتعبد، وليس لذة يعني بطبيعة الجسد. هذه لذات معينة الله سبحانه وتعالى فتح على العباد توفيق وهداية، وإلا فليست في أصل يعني تكوين الجسد. تكوين الجسد الأكل والشرب والأحاديث والجماع وكذا والمناظر الجميلة والرياح الطيبة وهكذا، لكن كونه يصلي وصوم وكذا ونقول أجل يحج. الواحد متعود على الحج يحب الحج، الله يسوي يخليه يحج البيت المعمور في السماء السابع ينفتح. فأحسن شيء نقول إيش؟ الله أعلم، أن هذه لذات تعبدية، ليست لذات فطرية في الإنسان، لذات تعبدية. والعبادة والتكليف انتهى بالموت، لكن الذكر هو الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والقرآن سمى الله روح، الذكر القرآن روح، والإنسان قد نفخ الله فيه من روح، فروح تتغذى بالروح، هذا له ارتباط واضح. لكن تعميم الأمر أنه يعني نجزم يقرأ القرآن، أنه القرآن موجود سواء في الصدور أو في المصاحف في الجنة وكذا، يعني هذا يحتاج لدليل. طيب الصلاة في القبر مع أنه برزخ انتهى التكليف، هل جاء نص أنهم نحن يصلي في القبر؟ نقول نعم، صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: مررت بموسى عليه السلام فإذا هو قائم يصلي في قبره، هذا الدليل. وكذلك في المعراج قال: رأيته الظاهر عيسى أو موسى قائم يصلي، أو إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، ظن إبراهيم قال: أنا أشبه ولده به. هذا نقول جاء في النصوص الصحيحة. كذلك المؤمن إذا وضع في قبره يقول يقعد ينفض التراب عن لحيته، ويقول وتمثل له الشمس عند الغروب، فيقول للملكين: بارك الله فيكما، ذراني أصلي. بس هل صلى ولا ما صلى ما ذكر في الحديث، لكنه في قلب الصلاة، لكن أمور الغيب يقتصر على النص، يعني ليس لنا النقيس أو كذا. أنا أقول الله أعلم، الأصل أن الجنة ليس فيها تكليف من صلاة وصيام وحج وكذا، وهذا الأصل إلا ما خصه الدليل. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، يعني بين واضح لمن تأمله وتدبره لا يشك أنه كلام الله تبارك وتعالى، يعني ما يحتاج إلى كثرة التفكير. لو أن الإنسان تجرد وقرأ القرآن فإنه يعلم يقينا أنه ليس كلام البشر، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى كلها، في أخبار مغيبات لا يمكن يعرف البشر، قلنا أنزله بعلمه، فلا يعلم هذه الأسرار إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك من ناحية اللفظ لا يستطيع البشر، عاجز البشر الجن والإنس أن يأتوا بمثله ولو بسورة ولو قصيرة، فهذا التركيب معجز، لا يمكن لبشر أن يأتي به. تحدى الله سبحانه وتعالى أرباب الفصاحة، أرباب الفصاحة والشعر والنثر والخطابة اللي هم أفصح الناس في زمانهم، وعاجزوا مع حرصهم على تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، وعاجزوا أن يأتوا ولو بسورة ولو قصيرة، لأن الله عز وجل ما حدد، فأتوا بسورة لو قدر الكوثر، لكن ما استطاعوا. الله يقول عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر ما هو؟ نهر في الجنة. من يملك نهر في الجنة يعطيه شخصا؟ ما يمكن. هل يمكن لمشرك أن يقول: أنا أعطيتك الكوثر؟ الكوثر ما يملك، فليست استحيل يقول، لو قالها صار أضحوكة يسخر منه، ما وش عندك عشان وش الكوثر اللي أنت أعطيته، يعني يجر السخرية عن نفسه. فهذه أقصر صورة في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر. من يستطيع؟ ما أحد يستطيع أن يدعي أنه أعطى أحدا نهرا في الجنة، هذا لا يملك إلا الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى إنه بين واضح لمن أراد الحق، ولكن يعني القلوب عليها أقفالها كما قال عز وجل لينذر من كان حيا. لا شك أن الحياة هنا ليس مراد بها حياة الأبدان، لأن الذي ينتفع بالنذارة هو حي القلب، أما مجرد حياة البدن فلا تكفي للإنذار، يعني الانتفاع بالإنذار. والمراد هنا بقول تنذر يعني لتنذر فيصل إليه، تصل إليه النذارة ويستجيب وينتفع. وإلا فالإنذار اللي تقوم به الحجة هذا عام لكل مكلف من الجن والإنس، لكن المراد في هذه الآية إنذار معين، وهو إنذار من يقبل ويستجيب. وإذاك وصل الله عز وجل بالحياة وحياة القلب. طيب كيف حي قلبه حي وهو كافر؟ لأنه لتنذر يعني هو استجاب الآن بالإنذار، قبل الإنذار ما كان على هدى، فكيف وصل بحياة القلب وهو كافر؟ هذا فيه نوع من الإشكال، وظنه واضح. تنذر من كان حيا، إن كان حيا قبل الإنذار فهو حي يعني مؤمن، فالإنذار لم يعني يؤثر فيه شيئا. وإن قلنا أنه قبل الإنذار كان كافرا فكيف يوصل بأنه حي وهو كافر؟ الله سبحانه وتعالى شبه الكفار بالأموات. فالجواب على هذا يقال ينذر من كان حيا، يعني من علم الله سبحانه وتعالى فيه حياة، وهذا شبيه بالجمر الذي عليه الرماد، إذا رأيته نظرة ظاهرية تقول هذا ليس فيه نار، هذا رماد، لكن فيه الجمر داخل الرماد، فإذا نفخته فإنه يشتعل، يعني شبيه بهذه الحالة، أنه صحيح أنه في غفلة لكن ما عنده إصرار، ليس عنده عناد وبغض وقصد التكذيب، لا إنسان غافل عنده غفلة لكن القلب طيب ما عنده عناد، إذا جاءه الحق وأنذر فإنه ما عنده مانع لا من كبر ولا من تعصب للدين، وإنما هو غافل فقط، ففي حياة لكنها غطت عليها الغفلة، فإذا أزيلت الغفلة فإنه يستجيب ويؤمن، كحال كثير من الناس إذا دعي إلى الله عز وجل يعني يمكن تردد قليلا ويبدأ يسأل ويتحرى وكذا يوم أو أكثر وقل ثم يستجيب ويسلم، وما أكثر الذين يسلمون ولا الحمد في العالم كله وبازدياد. يعني نسبة المسلمين في أوروبا يقولون في عام 30 وما جار الخم الميلادي يعني بعد كم سنة يقولون يصل 40% من سكان أوروبا، نسبة كبيرة ولا صغيرة؟ عالية، نسبة عالية، 40% حول النص في الدعوة السلمية فقط. كيف لو كان في جهات فتحت البلاد وحكمت بالإسلام ورأى الناس العدل، عدل الإسلام، ورفع الظلم، كان أسلم العالم كله، لكن مع ذلك الإسلام شوى سمعته ويحارب كذا، ومع ذلك يسلم أعداد كبيرة جدا لا يحصى إلا الله. هؤلاء أحياءهم بالحقيقة، عندهم حياة لكن خيمت عليها الغفلة، فإذا جاءهم النور استجابوا وقبلت قلوبهم. أما المصر المعاند الخبيث الفاجر هذا لا يزيده الإنذار إلا عنادا والعياذ بالله. ويحق القول على الكافرين، يعني هؤلاء جعلهم ليسوا من الكافرين، وإن كانوا قبل الإنذار ليسوا على الإسلام لكنهم في قابلية عندهم للإسلام، فهم حال وسط بين الكفار معاندين وبين المؤمنين، فهم لما كانوا يعني في حالة التهيؤ لقبول الإسلام ولما جاءهم أسلموا وآمنوا بالله. ثم يقول جل وعلا أولم يروا، أن هذه رؤية بصرية لأن المشار إليه المذكور يرى بالبصر. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وهي الإبل والبقر والغنم هل الله هل الله عز وجل خلق الأنعام بيده كما خلق آدم عليه السلام بيده؟ الجواب لا، وهذا لا خلاف فيه بالإجماع. لكن كيف نجيب عن الآية أن في ذكر الأيدي ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا؟ نقول فرق بين هذه الآية وبين قوله عز وجل لما خلقت بيدي، هذا بيدي الباء تدل على المباشرة، لكن هذا مما عملت أيدينا، مثل قوله عز وجل ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام العبد، مع أن كثير من الأعمال تعمل بغير اليد كالرجلين والنظر والسمع وكذا والقلب في اعتقاد إلى آخره. فلماذا ينسب العمل اليدين؟ قالوا لأن الغالب أنه يباشر باليدين، فصار يطلق على اليدين وإن لم يباشر بها في الواقع، وهذا أسلوب عربي معروف. فالله عز وجل خاطب العرب بما يعرفه، فإذا هذه الآية ليس بدليل على أن الله عز وجل خلق آدم خلق الأنعام بيده. وأيضا لو خلق الأنعام بيده مباشرة هل يكون لآدم ميزة؟ ما يكون له فضل، لأن الأنعام غير مكلفة وخلق بيده، إذن لا فرق بين هذا وهذا في قضية الخلق. الله عز وجل كرم بني آدم، ومن أسباب أن الله عز وجل خلق آدم بيده. ما الأشياء اللي خلق بيده؟ أربعة: آدم، هذه مرت معنا أكثر مرة، آدم والعرش وجنة عدن والقلم، هذه أربعة أشياء. في خامس لكن ليس خلقا وإنما هو كتابة، وكتب التوراة بيده عز وجل. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هذه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، هذه الأنعام المسخرة فيها من المنافع ما لا يحصى إلا الله عز وجل، ولذلك جمعها ولم يفصلها لكثرتها وذللناها له. لولا هذا التذليل لما استطاع أحد أن يتصرف في بعير واحد لعظم خلقه، فلا يستطيع أن يتصرف فيه. وكذلك البقر فإنها شديد القوة، فلولا هذا التذليل ما انتفع بها البشر إلا يسيرا. فالبعير مذلل، يقود الطفل الصغير وينيخه ويركبه ويحمل عليه وهو مسالم لا يؤذي أحدا إلا بحالة نادرة. وذللناها لهم فمنها ركوبهم، ركوبهم يعني مركوبهم، فمنها ركوبهم أي المركوب، يعني منها ما يركبون كالإبل ومنها ما يأكلون، لأن غير الإبل لا تركب كالبقر والغنم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولا شك أن الأكل من بهيمة الأنعام من أعظم نعم الله عز وجل. هذه البهائم الله سبحانه وتعالى خلقها ولها روح، ويعني أباح لك أيها الإنسان أن تذبحها وتذيقها الموت من أجل أن تتنعم بلحمها. هذه تذوق الموت ومن أجل أن يتنعم الإنسان، لو ترك البهائم ما أكل لحما هل يموت؟ لا يموت، فليست ضرورة إنما من باب التفكه، من باب التنعم. الله سبحانه وتعالى أكرمك أيها الإنسان، سخر لك هذه البهائم التي تذيقها الموت ولا تعثر، ما عليك إثم، يشرع لك أن تذبحها وتذيقها الموت من أجل أن تستمتع بلحمها الطيب. هذه كرامة عظيمة من الله عز وجل، فسيسألك عن هذا التكريم، أنه ما كرمك عبثا، إنما كرمك من أجل أن تشكره عز وجل وأن تؤدي الواجب الذي أوجبه عليك. فإذا تناولت نعم الله وعصيته فسيحاسبك عليها حتى لو كانت من المباحات. فالله سبحانه وتعالى يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومن النعيم هذه اللحوم التي هي أشكال والوان، سواء بهيمة الأنعام أو من الدجاج أو من البط أو من الحمام أو من الأسماك وغير ذلك من الكائنات الحية التي حل الله لك ذبحها وأكلها من أجل تستمتع بها. فلا بد أن تؤدي الثمن وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، كم من الآية؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. شوف من الآية أنها ليست للكفار، وأن الكفار إذا تناولوها أنهم يعذبون على تناولها، يعني تناول النعمة وعصوا، يعذبون على هذه النعم، يعذبون على المعاصي التي اقترفوها لأنهم لم ينتفعوا بها في طاعة الله أو لم يعدوا شكرها وهي عبادة الله عز وجل. ولهم فيها منافع ومشارب، منافع ما حصر لأنها تجل عن الحصر. لو أردنا الآن أن نأخذ منافع اللبن فقط، يشرب لبن، يشرب حليب، قشطة وجبن وزبادي وعد وغلط من أنواع، هذا بس السائل الذي يخرج من بهيمة الأنعام يستفاد منه فوائد كثيرة جدا، وزبدة وسمنة وشياء والأقط، ويعني أشياء كثيرة. هذا من ناحية ما يخرج من ضروعها من بين فرث ودم، يعني لا يمكن أحد يشرب الدم ولا الفرث، فرث راحة كريهة والدم مستبشع نجس، ويخرج منه هذا الشراب الساغ الطيب طعما ولونا وريحا ومن أنفع الأغذية للبدن. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل طعاما قال اللهم بارك فيه وأبدلنا خيرا منه أو ارزقنا خيرا منه، إلا إذا شرب اللبن يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، ثم قال فإنه ليس شيء يجزي مجزى الطعام والشراب إلا اللبن، اللبن الوحيد الذي يكفي شرابا وطعاما. ولذلك على الطفل المولود تغذى على اللبن، يعيش سنتين على اللبن فقط، لا يحتاج معه إلى شيء آخر. فهذا من يعني نعم الله العظيمة، لكن الإنسان إذا تعود على النعمة لا يراها شيئا. طيب نأتي إلى اللحوم، هذه حدث ولا حرج من كثرة أكل الناس للحوم ولا يستغنون عنها كل يوم في الغالب. نأتي إلى الجلود، فيها الأشعار والأوبار والأصواف، ملابس الناس كثير منها من الأصواف سيما في الشتاء، والخيام تتخذ منها الأصواف، وكذلك يصنع أشياء كثير من الجلود كالحقائب والأحذية وأشياء لا تعد ولا تحصى، فمنافع لا حصر لها هذه البهيمة بهيمة الأنعام، وفيها بركة، يعني الغنم فيها بركة كما قال عليه الصلاة والسلام لصحابية قال اتخذي غنما فإن فيها بركة، الشاة تلد ولد ولدين ويبارك الله فيها وتملأ السهل والجبل، وعزك الله الكلاب تلد كم 5 6 7 وكم عدد الكلاب ولا تؤكل، الكلاب ما تؤكل إلا عند بعض الناس، ومع ذلك الغنم لا تقارن أعداده بالكلاب. إيش الفرق؟ إيش السبب؟ الكلب يلد 7 6 والكلاب قليلة، والغنم تلد 1 2 ولا تحصى، تذبح ذبحا مهولا في كل يوم ومع ذلك تتنامى ولا تزداد إلا كثرة. سبحان الله، يعني بركة، الله سبحانه وتعالى بركة. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الشاة من دواب الجنة، يعني موجودة في الجنة، لكن غير الشاة الموجودة الآن من الروث والبول وكذا، لا ما في في الجنة أقدار، لكن هذه الشاة الغنم موجود في الجنة يأكلها أهل الجنة. كذلك الثور الذي يذبح لأهل الجنة كان يرعى في أطراف الجنة، ففيه لحوم متنوعة، لحم طير بما يشتهون ولحم مما يشتهون في آية الطور، يعني ما في تقييد بالطير، فما في تدل على أنواع اللحم من الغنم من البقر من غير ذلك ما يعلم الله سبحانه وتعالى. وله فيها منافع ومشارب من الألبان والحليب وغيره، أفلا يشكرون، يعني هذا يعني تهيج على الشكر. يعني مع كل هذه النعم أفلا يشكرون؟ إن لم يشكر فهو من أكفر عباد الله. كيف تتناول هذه النعم ولا تشكر الله عز وجل؟ والشكر كما معلوم يكون بثلاثة: بالقلب واللسان والجوارح، لا يتم إلا بالثلاثة. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. آلهة الأصنام، اتخذوا من دون الله آلهة. لماذا اتخذوا الآلهة؟ قال لعلهم ينصرون، يعني لعل هذه الآلهة تنصرهم عند الحروب، تشفيهم عند الأمراض، تفرج عنهم الكروب. هذا اعتقادهم، أنها تشفع وتنفع تدفع الضر، وإلا لما عبدوها. ومن جهلهم أن الإنسان يأتي بالحليب الرائب اللي هو أحسن ما يكون فيه الزبد ويصبه على الوثن. سبحان الله، يعني يحرم نفسه وأولاده ويصبه على الوثن، يتقرب إليه ويذبحون ويسيبون الإبل وصيلة وحام، السائب والوصيلة والحام كلها إبل يتركونها للأصنام، لا يحمل عليها ولا تذبح ولا تركب، ينذرونها للأصنام يتقربون إليه. والزروع، أصحاب المزارع يأتون بالزروع يضعونها عند الأصنام، وما زال إلى اليوم، إلى اليوم. والجهلة المشركون يأتون إلى هذه الأضرحة ويدفعون الأموال، وهؤلاء السدنة الخونة الكفر الفجرة يجمعون هذه الأموال يأكلونها، يتقاسمونها عاد بطريقتهم يجمعونها. أنا رأيت مرة مقطع يعني عجيب، جابوا مقطع فيديو فيه فلوس منثورة على الأرض كان طول أكثر من 10 متر، غرفة أكثر طول من 10 متر، في حول 10 أو 7، مليانة فلوس على الأرض، وذول قاعدين يفرزون كذا واحد دايرين عليها ويفرزونها، فئة كذا الحال وفئة كذا الحال، أموال هائلة. الله لا بعد في كم اجتمعت في سنة ولا في شهر ولا في أقل أو أكثر، لكنها أموال طائلة استفيد منها هؤلاء يسمون السدنة الفجر الذي يروجون الشرك لمصالحهم، ولهم أعلم من أعلم الناس أن هذا شرك وأنه لا ينفع، ولكنهم يروجونها لما لهم من المصالح، صاروا هم الأسياد وهم المشايخ وهم اللي يعني يعلمون الناس، والناس يتمسحون فيهم ويتبركون، وصار لهم السيادة من جهة الجاه والأموال بدون شيء هم قاعدين. فهذه لا شك أنها فتنة عظيمة، ويعني نسأل الله العافية. قدموا صالحهم على حق الله عز وجل، خانوا عباد الله كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يعني شو الجمع من رزيتين؟ يأكلون أموال الناس، يعني يأخذون أموالهم ويضلونهم، يعني ما خلوا لهم لا دين ولا دنيا، ضروهم في الدين في الدنيا وضروهم في الدين، صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يذلك حكمة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصره. يعني هذه أصنام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، لا يستطيعون نصرهم، يعني هذا شيء معروف. لكن من لم يجعل له لو نورا فما له من نور. الله عز وجل يؤكد أمورا محسوسة، لكن لعل من يسمع القرآن ينتبه من غفلته. لكل عاقل يشوف هذا الصنم يقول هذا جماد حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يرد ولا يتحرك ولا يجل نفعه، لكن يعني عقائد فاسدة. وهؤلاء الجهلة يصدقون أن هذا له تصرف في الكون، وأنه ينفع يشفع ويضر وينفع. لا يستطيعون له، لا يستطيعون نصرهم، وهم لهم، هذه الضمائر تحتاج لتفكيك، وهم لهم جند محضرون. هم تعود إلى من؟ عندنا المشركون العابدون والمعبودون. لا يستطيعون نصرهم، ضمير لا يستطيعون يعود إلى من؟ إلى الأصنام المعبودات. طيب وهم لهم جند محضرون يعود إلى من؟ إلى الأصنام وإلا إلى العابدين. تأمل، إلى العابدين. الصحيح أن تعود إلى العابدين. وهم لهم أي المشركون هم للأصنام جند محضرون. كيف جند محضرون؟ كما فعلوا في بدر يحاربون على نصرة الأصنام، وحاربوا في أحد انتصار الأصنام. لما حصلت الهزيمة على الصحابة رضي الله عنهم قام أبو سفيان فرح بالنصر، وش قال؟ أعلو هبل، يعني الآن هو يعني ينصر هبل من الأصنام الكبار، أعلو هبل أعلو هبل، يعني إن انتصرنا لك يا هبل وأنت الآن العالي وكذا. وهذه سبب الحرب عقدية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجيبونهم؟ قالوا ما نقول. قال قولوا الله أعلى وأجل، إلى آخر الحديث. فإذا هم جند، هم اللي ينصرون الأصنام، يعني عكس قضية هم يريدون نصر الأصنام لكن في الواقع هم الذين ينصرونها بالمال والرجال ويبذلون أموالهم وأرواحهم في سبيلها، وهي لا تنفعهم بشيء بل تضرهم. وهذا غاية ما يكون من الجهل والخذلان والعياذ بالله. فلا يحزنك قولهم، يعني مهما قالوا ساحر كاهن مجنون كذاب لا يحزنك، لأنهم يعني يعلمون أنك صادق ولكنهم يجحدون بآيات الله يجحدون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. يعلنون التكذيب، كذاب ساحر شاعر كاهن، لكن يسرون إيش؟ التصديق. قرارات أنفسهم يعلمون علم اليقين أنه الصادق الأمين كما كانوا يلقبونه قبل البعثة، يعرفون ذلك تماما. لما قال لهم لو حدثتكم أو أخبرتكم خيلا تخرج عليكم من سفح هذا الجبل، وما في شيء سفح الجبل واضح ما في شيء، قالوا ما جربنا عليك كذبا، يعني نصدقك، يعني ما يمكن أن أحد يقول أنه كذاب. فدعاهم من الله عز وجل لكنهم كذبوا. وهرقل لما سأل أبا سفيان قال هل جربتم عليه كذبا؟ قال لا، قال قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس فيكذب على الله عز وجل. مستحيل، سنة 40 سنة ما كذب ولا مرة، من يقع له ذلك؟ يعني مهما كان الإنسان يضطر أحيانا يكذب مرة لمرتين وكذا، لكن ولا مرة 40 سنة، مع أنه لم يبعث، يعني ما إلى الآن ما بعث، فكيف بعد البعثة يكذب على الله تبارك وتعالى؟ هذا مستحيل، هم عقلاء يفهمون، عندهم عقول لكن ما نفعتهم، يعلمون علم اليقين أنه صادق وأنه رسول عند الله لكنهم يجحدون. ما قال جل وعلا أولم يرى الإنسان أن، يعني مراد بجنس الإنسان الكافر، أن خلقناه من نطفة، يعني النطفة هي الماء القليل، النطفة قليلة جدا يعني ما تملأ ملعقة، مني الرجل ما كاد يملأ ملعقة، فإذا هو خصيم مبين، خصيم بين العداوة والمخاصمة والتكذيب. هذه نزلت في أحد المشركين أظن أبي بن خلف، أخذ عظما باليا ففته في الريح في الهواء وقال يا محمد أتزعم أن الله يعيد هذا بعد أن صار ترابا؟ فقال رحمك الله، الحديث فيه ضعف لكن يذكره المسلمون، قال نعم ويدخلك النار، نعم ويدخلك النار. فالله عز وجل يعني أنزل هذه الآية في مثل هذه المواقف، أنه ينكر يخاصم يعني خصام شديد ونسي خلقه. طيب الذي خلق أول مرة من باب أولى أن يعيد، القضية واضحة عقلا ما فيها أشكال، كل عاقل يقول اللي أوجد الشيء من لا شيء من العدم قادر من باب أولى أن يعيد، هذه قضية سهلة، قضية عقلية واضحة ما فيها أشكال. لكنه العناد والعياذ بالله والحسد والإصرار على الشر. قال وضرب لنا مثلا، شمعنا مثل هنا؟ المثل هو تشبيه شيء بشيء، فأين المثل في الآية؟ المثل يحتاج إلى إيضاح. المثل يقول بعض المفسرين قرنه بالجوزي أو القرطبي يقول المثل أنه شبه قدرة الله عز وجل بقدرة المخلوق. ولماذا كذب؟ لأن المخلوق لا يمكن أن يحيي ميتا، هذا مستحيل. فهم تصوروا أن قدرة الله عز وجل كقدرة المخلوق، وأن الممتنع بالنسبة للمخلوق يمتنع بالنسبة للخالق. ما عندهم غير هذا، ما في دليل ثاني، لا عقلي ولا نقلي، إلا هذا القياس الباطل. ضرب لنا مثلا أنه شبه هذا، مثل هذا بهذا، فلذلك وصل لهذه النتيجة. كما أن الإنسان يعجز أن يحيي ميتا، أيضا لا يمكن أن الله يبعث ميتا. هذا لا شك أنه يعني أبطل القياس، قياس الخالق جل وعلا على المخلوق. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي خلقه يعني تناساه، ولو يعرفه، لكنه تناساه ولو يعرف. قل إن سألتم من خلقهم ليقولن الله، قال من يحيي العظام وهي رميم. رميم يعني فتات، العظم إذا يعني طالت عليه المدة صار مثل التراب، رميم يتفتفت مثل التراب. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة، رد قاطع، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة، هذا يسلم له العقل مباشرة. وهو بكل خلق عليم، يعني هو اللي خلقه ويعلم كيف خلقه، كيف يعجز عن أن يعيده. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر هذا يسمى المرخ والعفار، نوع معروف من الشجر، يأخذ غصن من هذا وغصن من هذا ويحك أحدهم على الآخر، وهي خضراء أخذ من الشجر، ثم تنقدح نارا يسقط على حشائش وأشياء سريعة الاشتعال وتشتعل النار. يعني سبحان الله، يعني هذا الغصن، هذا الغصنان رطبان والنار محرقة، كيف تخرج النار الحارقة من غصنين رطبين؟ يعني هذا يعني في العقل مستحيل. طيب الله عز وجل هو الذي أوجد ذلك، فكيف تنكر أنه يحيي الموتى؟ لأن المشركين أنفسهم يأخذون الغصنين معه في الأسفار، وإذا أراد أن يشعل نارا ليطبخ طعاما حك الواحد الثاني على شيء يشتعل. فالله يذكرهم بهذا، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ استدلال بالأكبر على الأصغر، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، بلى وهو الخلاق العليم. لا شك أن اللي قادر على الخلق الأعظم من باب أولى أن يخلق الأدنى. إنما هذا يعني ختام هذه القضية، إنما حصر أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإحياء الموتى لا يحتاج إلى جهد، وأنه يجمع العظام وكذا وشوي شوي وهذا حتى يبعثها، لا، كن فيكون. كل البني آدم يبعثون في كلمة واحدة، وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، نفخة صور وتعود الأرواح إلى أجسادها. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، نزه نفسه جل وعلا عما يزعمه المشركون ويتنقصون به. الذي بيده ملكوت يعني ملك، لكن ملكوت على سبيل المبالغة لكثرة الأملاك. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يعني انتهت السورة بتأكيد البعث الذي يشك فيه المشركون. نسأل الله عز وجل حسن الختام، وأن يلقى ربنا على الأفضل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.